أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأغسال المستحبة، أدري خذيت الدرس راح أعيده بشكل سريع. الأغسال المستحبة، أخذنا غسل الجمعة وأنه من المستحبات المؤكدة. نأتي إلى الغسل الثاني، إلى السابع، غسل الليلة الأولى. نعم.
بالنسبة لغسل الجمعة، الأقوى في الأحوال الأولى
الأفضل يعني مستحب، احتياط استحباب يعني من باب الاحتياط، اسمه مستحب يصير احتياط استحباب. فنقول أفضل يعني مستحب يكون ثابت. أما ذاك بعد كيفية الاستدلال والأدلة، لأن هذه بعد الحين مو موردة، راح تأخذونه في أصول الفقه يتناولون مثل هذه المصطلحات بالتفصيل. أحوط استحبابا يسمونه، أحوط استحبابا يعني من باب الاحتياط راح يصير. بس هذا المسألتين مختلفتين، يعني هنا عندك الأفضل الإتيان به قبل الزوال، وهناك عندك احتياط استحبابي أنه يكون من دون القصد الأداء والقضاء. المورد الاحتياط ومورد الاستحباب مختلفين، مو نفس المورد. واضح؟ موردين مختلفين، يعني في مورد عندك مستحب، في مورد عندك احتياط استحبابي، مو أنه على نفس الموضوع، على نفس المورد قاعد يتكلم. فعندنا الأفضل الإتيان به قبل الزوال، تقول ما بين الزوال إلى الغروب شو يسوي عيل هو؟ نقول احتياط استحبابي أنه لا يقصد الأداء ولا يقصد القضاء. إذن مستحب الإتيان به قبل الزوال، الاحتياط الاستحبابي ينصب على أنه من دون قصد الأداء والقضاء، فموردين مختلفين في الاستحباب والاحتياط الاستحبابي. فغسل الليلة الأولى والليلة السابعة عشرة والتاسعة عشرة والحادية والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين من شهر رمضان المبارك، ليالي تستحب فيها الأغسال. الثامن والتاسع غسل يوم العيدين الفطر والأضحى، وقته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس على الأظهر. وقل على الأظهر معناته راح تدرسون أصول الفقه، هناك يبينون شنو معنات الظاهر، شنو معنات الأظهر، شنو معنات الاحتياط إلى آخر هذه المصطلحات الواردة في الرسالة العملية. والآن مو موردنا نذكر شنو معنات هذه الكلمات، لما تأخذون هناك تعرف المرتبط ببعض المصطلحات الثانية، فلا بد من تعرفون المصطلحات الثانية حتى يمكن أن نعرف الأظهر والظاهر. لازم نعرف معنى الإطلاق، معنى العموم، حتى نقدر نربط بينهم وناخذ مصطلح الأظهر. فإذا وقته على الأظهر هنا فتوى، يعني راح يصير إذا قال على الأظهر على الظاهر كله من باب الفتوى. ووقته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والأفضل أن يؤتى به قبل صلاة العيد. قبل ما تصلي العيد الواحد يغتسل. العاشر والحادي عشر غسل اليوم الثامن والتاسع من ذي الحجة الحرام، والأفضل في اليوم التاسع أن يؤتى به عند الزوال، عند الظهر. الثاني عشر غسل الإحرام. الثالث عشر غسل دخول الحرم المكي. الرابع عشر غسل دخول مكة. الخامس عشر غسل زيارة الكعبة المشرفة. السادس عشر غسل دخول الكعبة المشرفة. السابع عشر غسل النحر والذبح. الثامن عشر غسل الحلق. التاسع عشر غسل دخول حرم المدينة المنورة. العشرين غسل دخول المدينة المنورة. 21 غسل دخول مسجد النبي صلى الله عليه وآله. 22 الغسل لوداع قبر النبي صلى الله عليه وآله. 23 غسل المباهلة مع الخصم، 24 غسل الاستخارة إذا شخص بيستخير ويصلي ركعتين طلب الخيرة من الله عز وجل، وهناك دعاء للاستخارة، ما يقصدون الاستخارة المسباح. 25 غسل الاستسقاء، طلب المطر من الله عز وجل. 26 غسل من مس الميت بعد تغسيله، فإذا تم تغسيل الميت الواجب هو بعد برده إلى قبل تمام غسله، أما بعد تغسيله فيستحب أن الشخص يغتسل. هل هذه الأغسال تجزي عن الوضوء أو لا؟ يقول: والأظهر أن هذه الأغسال تجزي عن الوضوء، فما يحتاج الشخص يتوضأ. وأما غيرها، يعني غير هذه الأغسال، فيؤتى بها رجاء ولا بد معها من الوضوء. إذن بعض الأغسال الثانية برجاء المطلوبية لعلها تكون مطلوبة من الله عز وجل، لكن في هذه التي لم تثبت أو لم يثبت الاستحباب، في هذه الحالة يجب الوضوء معها. فنذكر جملة منها: الغسل في ليالي الأفراد، يعني الأيام الفردية من شهر رمضان المبارك وتمام ليالي العشر الأخيرة، كل ليالي العشر الأخيرة. ثانيا: غسل آخر في الليلة 23 من شهر رمضان المبارك قريبا من الفجر. الثالث: غسل 24 من ذي الحجة الحرام. الرابع: غسل يوم النوروز أو أول أيام الربيع عند الإيرانيين، عند الفرس، ليصادف أول سنة من سنتهم الهجرية الشمسية وليست الهجرية القمرية. طبعا هناك بعض الأعمال الواردة في يوم النوروز، طبعا بعضها ما ثابت السند فيها، لكن هني أهل البيت عليهم السلام والدين بشكل عام، إذا كان هناك بعض أعياد الأعياد المعتادين عليها من باب العادات الموجودة عند الشعوب، الدين بدل ما يقول إحنا راح نقول بدعة وما يجوز وكذا، يحاول أن يعطيهم دعاء مع هذا العيد، حتى يصير مو أنه يعطي الشرعية، ولكن حتى يكون هذا العيد الموجود عندهم حسب أعرافهم وعاداتهم وتقاليدهم يعطي الصبغة الدينية، يربطهم بالله عز وجل، فيعطيهم دعاء لمثل أيام النوروز. هناك أدعية موجودة حتى يصير عندما يدخلون هذه الشعوب إلى الإسلام يربطونهم بالدين عن طريق حتى عاداتهم وتقاليدهم، وأن نحارب هذه الأعياد ونحارب ما يوجد عندهم. قد في اليابان أكو في الشعوب الثانية عندهم بعض الأعياد، هذه الأعياد بدل ما نلغيها تماما، لأن الشعوب إذا كانت أشياء من عاداتهم وتقاليدهم من الصعب تلغيه، خاصة أنهم من باب المباح وأنه محرم. نعم، بعض الشعوب مثلا عندهم احتفال برمي الطماط مثلا على بعض، هذا فيه إسراف، هذا يمنع. أما مثلا عندهم نفض في اليابان أكو عيد الزهور وعيد الورود عندهم، الدين ما يمنع هذا ما دام أنه من باب المباح وليست عبادة لشيء، يتدخل الدين يعطيهم دعاء مع اليوم حتى يربطهم بالدين. كذلك أيام النوروز نفس الطريقة، أهل البيت ذكروا بعض الأدعية في ذلك اليوم، فالأدعية تصير مستحبة لأن الدعاء مستحب في كل وقت. خامسا: غسل يوم النصف من شعبان في مولد الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. السادس: الغسل في أول رجب وآخره ونصفه ويوم المبعث وهو 27 منه. سابعا: الغسل لزيارة كل واحد من المعصومين عليهم السلام من قريب أو بعيد. ثامنا: غسل اليوم 25 من ذي القعدة. شنو المناسبة؟ دحو الأرض، مناسبة دحو الأرض. في أحكام الجبائر: ما معنى الجبيرة؟ الجبيرة هي ما يوضع على العضو من الألواح مثل الجبس أو لوحة، يضعونها وقت الكسر مثلا عصايتين لوحتين ويربطونه وقت الكسر، أو أنه يوضع جبس له، أو الخرق ونحوها مثل اللفافات الموجودة الطبية، تكون خرق الإنسان يضعها أو لفافة موجودة. إذا حدث فيه كسر أو جرح أو قرح، قرح ما هذا شغل بالمعنى اللغوي الآن كيفية التشكيل، قرح ما أدري على أي حال شارة تبحثون له، مثل ما ذيك الكلمة هم إذا بحثتوها شنو فرط أو فرط، فرط بالفتح، هذه قرح باحث فيها. نعم أحسنت أحسنت القرح نعم. بالفتح أحسن نعم أحسنت. وفي ذلك صورتان، الأول أن يكون شيء من ذلك في مواضع الغسل كالوجه واليدين، يعني الجبيرة موجودة في الوجه أو في اليدين، مثلا إنسان يسوي مثلا عملية للعين وحاط مثلا لفافة مع اللزاز، أو أنه مجروح مثلا، أو في اليدين في كسر مثلا. الثاني أن يكون في مواضع المسح كالرأس والرجلين، وعلى التقديرين، يعني إذا كان في الوجه واليدين أو كان على أماكن المسح. فإن لم يكن في غسل الموضع أو مسحه ضرر أو حرج وجب غسل ما يجب غسله ومسح ما يجب مسحه. نقول هذه اللفافة تقدر تشيلها بحيث أن الماء ما يضرك، تزيل هذه اللفافة أو هذه اللزقة وتتوضأ وبعدين تحط مرة ثانية، إذا ما في ضرر من الماء وما في ضرر من أنك تنزع هذه اللزقة. وأما إذا استلزم شيئا من ذلك، يعني من الضرر أو الحرج، ففيه صور. إذن الحالة الأولى أن ما عندي ضرر ولا أنه يوجد حرج من إزالة ما يكون في موضع الغسل أو في موضع المسح، في هذه الحالة تزيلت شيلت تغتسل أو عفوا تتوضأ تغسل المكان أو تمسح ثم ترجع اللفافة مثلا أو الجبيرة. مع استلزام الضرر والحرج فيه صور. الصورة الأولى أن يكون الكسر أو الجرح أو القرح في أحد مواضع الغسل ولم تكن في الموضع جبيرة بأن كان مكشوفا، ما حاطين كسر موجود جرح مفتوح ولكن لا يوجد عليه جبيرة، في هذه الحالة ففي هذه الصورة يجب غسل ما حول الجرح والقرح. إذن تغسل فقط أطرافه حواليه، ما تصب على الماء إذا كان في ضرر أو في حرج، أما مع وجود ما عدم وجود الضرر تغسله. الآن على فرضية أنه يوجد ضرر من الغسل فتغسل ما حول الجرح والقرح إذا كان الجرح مكشوفا. والأحوط الأولى، الأحوط استحبابا مع ذلك، أن يضع خرقة على الموضع ويمسح عليها. إذا تحط خرقة على هذا الموضع بعد ما تغسل حواليه، تأتي مثلا بخرقة بلفافة تضعها على المكان وتمسح على اللفافة على الخرقة، وأن يمسح على نفس الموضع أيضا إذا تمكن من ذلك، إذا كان ممكن ما في ضرر فتمسح أيضا جرح مكشوف، تمسح على نفس الجرح على نفس مكان الكسر. وأما الكسر المكشوف من غير أن تكون فيه جراحة أو جراحة، الألماني جراحة أو جراحة، جراحة فالمتعين فيه التيمم، أنه إنسان مثلا صار في كسر والكسف انكشف بحيث يكون خارج الجلد، في هذه الحالة يتعين عليه التيمم. الأخير ولا كل المسألة؟ وأما الكسر المكشوف نعم إنسان انكسرت إيده مثلا والكسر صار مكشوف، يعني انكسرت إيده وصار ظاهر في الخارج، في هذه الحالة فقط أنه يتعين عليه التيمم لأن قد يضره الماء، لأن مكشوف هذا الجرح العظم طالع إلى الخارج، في هذه الحالة احتمال الضرر كبير فيكون يتعين عليه التيمم، مو فقط أنه يمسح حواليه أو يغسل حواليه. طبعا بعد ناحية تعبدية تقول ممكن يغسل وكذا، نقول بعد ناحية تعبدية على حسب الروايات أنه إذا كان الكسر مكشوفا فالمتعين هو التيمم. نعم شوف معناته يتيمم. طبعا راح تفترض أنه يوجد ضرر من وصول الماء، لأن إذا العظم مكشوف واللحم موجود وكذا قد الماء يضر إذا وصل إليه. الثانية أن يكون الكسر أو الجرح أو القرح في أحد مواضع الغسل وكانت عليه جبيرة، هناك كان أساس أنه مكشوف ما يوجد عليه جبيرة في الصورة الأولى، في الصورة الثانية عليه جبيرة، ففي هذه الصورة يغسل ما حوله حول هذه الجبيرة. والأحوط وجوبا أن يمسح على الجبيرة ولا يجزي غسل الجبيرة عن مسحها. عندك هذه الجبيرة في مواضع الغسل تقول أصب عليه الماء، يقول لا، تأخذ الماء بيدك وتمسح عليه مسح، يعني حالة مسح لا حالة غسل، مع أنه في مواضع الغسل ولكن الجبيرة تمسح ولا تغسل. يعني الإنسان يقول أنا أحط إيدي تحت الحنفية تحت صنبور الماء واللزقة موجودة أو الجبيرة موجودة، نقول هذا ما يكفي، نعم تغسل حواليه ولكن هو تمسح عليه.
ما حول الجبيرة،
طبعا نفترض عليه جبيرة، تبي تقول حول الكسر أو الجرح لكن هذا الجرح عليه جبيرة، فأنت تبي تقول أمسح حول الجرح يعني حول الجبيرة راح يصير. الصورة الثالثة أن يكون شيء من ذلك في أحد مواضع المسح وكانت عليه جبيرة، ففي هذه الصورة يتعين المسح على الجبيرة. عندك جبيرة على الرأس أو على القدمين، في هذه الحالة تمسح على الجبيرة، يعني نفس الحكم الذي كان موجودا للرأس أو القدمين، في هذه الحالة أنت راح تمسح على الجبيرة. الصورة الرابعة أن يكون شيء من ذلك في أحد مواضع المسح ولم تكن عليه جبيرة، وفي هذه الصورة يتعين التيمم. إذا ما عندي جبيرة على هذا الجرح الموجود على أماكن المسح فتنتقل إلى التيمم. فإذا عندك الجرح الكسر المكشوف عليه تيمم، والجرح أو القرح الجرح أو القرح الموجود في مواضع المسح يتعين فيه التيمم.
شلون؟
والله نعم يعني يشترط انه ما دام يشترط ان تمسح الجبيره فالوضوء يصير باطل. وانت لما تغسل على المكان يعني افترض انه كانه حاله مسح راح يصير، يعني انه طبعا شو معنات المسح؟ المسح بالبلل الباقي، فانت ما بعد ما تخلص الوضوء في هذا المكان تمسح عليه، او ان اثناء الغسل لكن يصير عملية مسح يصدق عليه مسح. عرفنا قلنا المسح يعني المسح الغسل بالبدل الباقي، في هذه الحالة يكون لابد أن يصدق عليه المسح لا الغسل. مسألة 131، يعتبر في الجبيرة أمران. الأول طهارة ظاهرها، لازم الآن نفترض أنك تمسح أو تغسل أن الجبيرة تكون طاهرة، ولا إذا نجس النجاسة راح تنتقل. تسأل إذا كانت الجبيرة نجسة ماذا أفعل؟ فإذا كانت الجبيرة نجسة لم يصلح أن يمسح عليها، فإن أمكن تطهيرها أولا تطهر هذه الجبيرة وتقصيرة أو تبديلها، تقدر تبدلها أو ما تقدر تبدلها؟ نقول ما أقدر أبدلها. هل تقدر تلف عليها لفافة جديدة طاهرة؟ لذلك يقول أمكن تطهيرها أو تبديلها ولو بوضع خرقة طاهرة عليها بنحو تعد جزءا منها، يعني تلف لفافة جديدة بحيث تصير هذه اللفافة هي الجبيرة الجديدة. وجب ذلك فيمسح عليها ويغسل أطرافها، يمسح على الجبيرة ويغسل أطراف الجبيرة ما يحيط الجبيرة. تأخذ ماء جديد وتمسح، تأخذ ماء جديد وتمسح، إذا نشفت الإيد تأخذ ماء جديد وتمسح. حلت المشكلة؟ حلت المشكلة؟ تأخذ ماء جديد وتمسح. حلت المشكلة؟ إذا الماء ما يكفي. وإن لم يمكن اكتفى بغسل أطرافها، نقول تقدر تبدل هذه الجبيرة النجسة، إذا لم يمكن التبديل في هذه الحالة تكتفي بغسل الأطراف وما تمسح عليها، لأنه إذا مسحت على هذه الجبيرة النجسة إيدك راح تتنجس فما تقدر تمسح عليها، فتكتفي بغسل الأطراف بدون ما تلمسها، بدون ما تحوشها. غسلها مو يعني جزء منها، غسل أطرافها، غسل أطرافها الخارجية عنها حتى إيدك ما تتنجس. هذا إذا لم تزد الجبيرة على الجرح بأزيد من المقدار المتعارف. طبعا المقدار المتعارف أنه متى عندك رفوف كسر في هذا الموضع بعد ما يجبسونك لهني، قد يأخذون جزء من هني إلى مثلا اليد، إلى مثلا المعصم إذا في كسر. أما إذا كان أزيد من المتعارف، الآن كلامنا إذا كان بالمقدار المتعارف. وأما لو زادت عليه على هذا المقدار المتعارف، هذا المجبس الآن المجبر توه جديد ما يعرف كثر ما عنده، مثلا جبس يجعل لك، يحط لك جبس بمقدار أكثر من المقدار المتعارف في هذه الحالة. وأما لو زادت على المقدار المتعارف فإن أمكن رفعها رفعها، يقول تقدر تشيلها أو ما تقدر. قد بعض أنواع الجبس يخلولك بطريقة بحيث مثل نفرض هذا الشلاب ينحط مثلا، نفرض أنه تقدر تزيله إذا ما في الحين مستقبلا على كلامنا راح يسوونه إن شاء الله. زين نعم يسوون بطريقة ما يسوون لك متداخلات على كل. فإن أنك أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثم وضع عليها الجبيرة الطاهرة، تقول تقدر تشيلها تشيلها، تغسل المقدار الصحيح الذي لا يكون فيه جرح أو كسر أو قرح، ثم تضع عليها الجبيرة الطاهرة، يعني هذه النجسة تزيلها، تضع الجبيرة الطاهرة عليها أو طهرها ومسح عليها، تقول نقدر نصب ماء على هذا الجبس بحيث ما يقع ضرر على ما يكون تحت هذا الجبس تحت الجبيرة، إذا كان ممكن يطهر هذا المقدار والمقدار الأزيد من المتعارف ويمسح عليها. وإن لم يمكن ذلك لإيجابه ضررا، يعني إيجابه يعني تأديه، يؤدي إلى الضرر، إيجابه مو يعني وجوبه، إيجابه يعني أنه يؤدي إلى الضرر، لإيجابه ضررا على الجرح مسح على الجبيرة. وإن كان لأمر آخر كالإضرار بالمقدار الصحيح، قلت نعم تغسل مثلا لكن يضر لا بالجرح نفسه لكن راح يضر أكو شيء صحيح موجود عندك راح يضر، طبعا تصور قد ما يصير تصور، أفرض على فرض أنه سوف يضر بالمقدار الصحيح، في هذه الحالة يجب عليه التيمم، لأن المسائل الشرعية تأخذ حتى قد هناك بعض الفرضيات أيضا تطرحها، تقول فرضيات ما تحدث هي تتناول مثل هذه الفرضيات، لأن الدين لابد أن يشمل كل الحالات، أو قد تحدث حالات نادرة، وإن كان أغلب الروايات ما تتناول الحالات النادرة للأشياء، وإنما تتناول الأشياء الأعم الأغلب ما يحدث لأغلب المكلفين. وإن كان لأمر آخر كالإضرار بالمقدار الصحيح وجب عليه التيمم إن لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم. إذا كان في مواضع التيمم ماذا أفعل؟ وإلا فالأحوط، يعني وإن كان في مواضع، وإن كانت في مواضع التيمم فالأحوط لزوما الجمع بين الوضوء والتيمم. نعم. يعني يقول بأنه في إضرار بالمقدار الصحيح، عفوا فاصلة عشان تكون مسألة جديدة. وإن كان لأمر آخر كالإضرار بالمقدار الصحيح وجب عليه التيمم إن لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم. تقول إذا ما كان في مواضع التيمم راح تتيمم، نقول لا، الجبيرة موضوع موجودة في مواضع التيمم في هذه الحالة، وإلا فالأحوط لزوما احتياط وجوبي راح يصير أنك تجمع بين الوضوء والتيمم، لأنه موجود على مواضع التيمم راح يصير، فهنا يكون تجمع بين الوضوء والتيمم. طبعا على فرض مثلا أن الوضوء أيضا لا يقع منه ضرر، يعني الفرضية تكون موجودة أنه لا يقع منه ضرر، إذا في ضرر من الماء بعد ينتقل للتيمم مع وجود حالة الضرر. فإذا الشرط الأول كان طهارة ظاهر الجبيرة، ما لنا شغل إذا من الداخل تكون الجبيرة نجسة، الماء ما راح يصل إلى ذلك المقدار، ولا المطلوب إيصال الماء إلى داخل الجبيرة، فالمهم أن الظاهر يكون طاهر مكان الغسل والمسح. الشرط الثاني إباحتها، إباحة الجبيرة، فلا يجوز المسح عليها إذا لم تكن مباحة، كانت مغصوبة، كانت مغصوبة، وفي هذه الحالة ما يجوز أنه تغسل عليها وتمسح عليها لأنها مغصوبة، والمغصوب لا يجوز التصرف به إلا بإذن صاحبه. في هذه الحالة بعد الآن راح يذكر لك شو تسوي. ولو مسح عليها، ولو مسح لم يصح وضوءه على الأحوط وجوبا. إنه مغصوبة تقدر تلف عليها لفافة، ملكك تصير فتمسح على اللفافة، لفافتك تلف، أما نفسها ما تقدر تمسح عليها. تقول حالة اضطرار مثلا في مكان ما ممكن ما يصل، ما يكون عندك شيء بعد الاضطرار، الآن تقدر تتيمم، تقدر تمسح. في حال احنا كلامنا الآن في الحالة الاعتيادية، يعني عندك البديل، مع وجود البديل لا يجوز المسح على الجبيرة المغصوبة. إذا في بديل في مكان أنت مضطر، مثل الإنسان يكون في مكان مغصوب ومضطر أن يتوضأ وأن يصلي، بعد يصلي من باب الاضطرار، والضرورات تباح بمقدارها. ولو مسح لم يصح وضوءه على الأحوط وجوبا. مسألة 132، يعتبر في جواز المسح على الجبيرة أمور. الأول أن يكون في العضو كسر أو جرح أو قرح، فإذا لم يتمكن من غسله أو مسحه لأمر آخر كنجاسته مع تعذر إزالتها، أو لزوم الضرر. فإذا لم يتمكن من غسله، غسل شنو راح يصير؟ بالعضو الذي فيه كسر أو جرح أو قرح، فإذا لم يتمكن من غسله أو مسحه لأمر آخر كنجاسة العضو مع تعذر إزالة النجاسة، ما تقدر تزيل النجاسة، أو لزوم الضرر من استعمال الماء، حيث أن هذا الماء حينما يجري على الجرح أو القرح في ضرر، في ألم غير طبيعي، مو الألم البسيط، الألم البسيط متحمل، هذا عرفا يتحمل، لكن ألم شديد الإنسان يصيبه، أو لصوق شيء كالقير، القار مثلا، القير هذا مو هذا الزفت القير، هذا اللي يذوبونه يصير لين بالقير، قير مو جير. على كله الجير، الجير قد يفهم منه شيء آخر، طابوق جيري ما يقصد الجير، لا هذا الأسفلت يذوبونه يسمونه قير، يستعمل القير، يستعمله الإيرانيين على السقف حتى من فوق يحطون طبقة من أجل ما الماء ما يتسرب إلى داخل البيت، يسمونه قير، قير يسمونه قير. أو لصوق شيء كالقير بالعضو، يعني أكو شيء لاصق بالعضو، الآن صبغ قد يكون صبغ أيضا يلصق بالعضو، ولم يتمكن من إزالته بغير حرج. يقول ممكن يزيله لكن يحتاج 3 ساعات يشتغل حتى يزيله، أكو حرج إنه الإنسان يأتي بمواد تنظيف حتى يقدر يزيل مثل هذا الشيء اللاصق. ففي جميع ذلك لا يجري حكم الجبيرة بل يجب التيمم. إذن راح يصير عندي أن يكون في العضو كسر أو جرح أو قرح، إذا لم يتمكن لنجاسة العضو مع تعذر الإزالة، أو أنه يلزم الضرر من استعمال الماء، أو يكون هناك شيء لاصق على اليد مثل القير أو الصبغ ولا يتمكن من الإزالة، في هذه الحالة يجب التيمم. مقوض بعد الماء، الماء ما راح يصل إلى إلى البشرة، في هذه الحالة يجب التيمم. طبعا في أي مورد الإنسان يشك يقدر يجمع بين الوضوء والتيمم، طبعا بشرط أن لا يكون هناك ضرر. يعني في أي مورد الإنسان يشك أنه تكليف الوضوء أو التيمم يقدر يجمع بين الوضوء والتيمم، بعد يصيب الواقع بهذه الحالة من باب الاحتياط يصيب الواقع. نعم إذا كان اللاصق بالعضو دواء يجري عليه حكم الجبيرة، تقول حطيت دواء وصار عندي طبقة على الجرح، فهذا الدواء يعامل معاملة الجبيرة. نفض يحطون دواء بطريقة معينة، هذا الدواء يكون مثل الجبيرة فيعامل معاملة الجبيرة. ولو كان اللاصق غيره غير الدواء وكان في مواضع التيمم تعين الجمع بينه وبين الوضوء، صار عندي جمع بين الوضوء والتيمم، اللاصق غير الدواء شيء آخر يكون موجود على الجرح، في هذه الحالة نجمع بين الوضوء وبين التيمم. وقلنا أي حالة من الحالات الشخص يشك بأنه تكليف التيمم أو الوضوء، في هذه الحالة يجمع بين الوضوء والتيمم فيصيب الواقع في هذه الحالة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.